أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا بارئ تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في البحث ونتحدث عن أو لنقل لا زال الحديث في الأطلاق ويقينا الأطلاق والتقييد ولا زال الحديث الآن في الأطلاق. وتحدثنا سابقا عن بعض الملابسات التي تكتنف الكلام وممكن أن تؤثر في الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة أو الذي يستفاد منه الأطلاق بقرينة الحكمة. وأعطينا بعض الأمثلة هناك وذكرنا، الآن نأتي ونناقش بتفصيل أكثر أو ببعض التفصيل لبعض الملابسات التي تكتن في الكلام سواء كانت مقالية أو حالية، ونشير إلى البعض، وهل لهذا البعض التأثير أو لهذه الملابسات التأثير على جريان قرينة الحكمة، أي هل لها تأثير على الظهور السياقي العرفي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، وهل سيكون لها التأثير على قرينة الحكمة وبالتالي لن نستطيع أن نستفيد الإطلاق. لا ننسى ذكرنا بالأمس أيضا بعض الملابسات في البحث السابق، ذكرنا بعض الملابسات وقلنا أو بعض القرائن كالتنكير، فقلنا التنكير يدل على الوحدة فلا نستطيع أن نستفيد الإطلاق الشمولي، وأيضا تحدثنا عن التعيين وقلنا أيضا في حالة التعيين أيضا لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق على نحو الكلية أو العموم أو على نحو الإطلاق في كل الصور، وقلنا بصورة عامة التعيين على نحو العهد الجنسي لو صح التعبير أو لام الجنس هو الذي يجري فيه الإطلاق. أما باقي الأنواع كالعهد الحضوري والعهد الذكري والعهد الذهني فلا نستطيع أن نقول بأن الإطلاق يجري بصورة عامة، الإطلاق الشمولي لا نقول بأنه يجري، وإنما تحتاج إلى مؤونة زائدة أو مؤونة إضافية. هذه أيضا من ضمن القرائن التي تقدح بذلك الظهور والتي تؤثر على سير وعمل قرينة الحكمة كما بينا. هنا نقول أيضا يعني بصورة عامة، هنا قلنا ويوجد وجد كما في التنكير وجدت قرينة تدل على التقييد، قرينة التقييد بالوحدة، فما يقوله يريده ينطبق أو تنطبق قاعدة احترازية القيود ولا تجري قرينة الحكمة أو لا تجري أو لا يجري ذلك الظهور الحالي السياقي ما لا يقوله، فهو قال القيد إذن يريد القيد. نحن هناك عندما نريد أن نطبق الإطلاق نريد أن ننفي القيد، وهنا أتى بقيد، والقيد هو في المعنى الموضوع له قيد الوحدة، هذا تحدثنا عنه. اليوم نتحدث عن قرينة، عن ملابسة تكتنف الكلام، وهذه المناسبة أو الملابسة تسمى بالانصراف. ونقصد بالانصراف أي انصراف الذهن إلى حصة من المعنى، إلى مجموعة من الأفراد، إلى فرد معين من المعنى، لكن ليس على نحو الانسباق. لاحظ، نقول انصراف وليس انسباقا، أو نقول انصرافا وليس انسباقا. هناك قلنا ينسبق الذهن إلى المعنى، هذا عندما تكون العلاقة وضعية بين اللفظ والمعنى، يتبادر المعنى إلى الذهن أو صورة المعنى إلى الذهن، فيها انسباق، فيها تبادر، فيها لو صح التعبير مباشرة. أما هنا في الكلام ما بعد التبادر، بعد أن يتبادر وبعبارة أوضح بالانصراف، ينصرف الذهن إلى بعض الحصص لكن لا ينفي الحصص الأخرى. بتعبير آخر نقول يتبادر إلى الذهن المعنى، لاحظ يتبادر ينسبق الذهن، ينسبق إلى الذهن المعنى الكلي أو المفهوم الكلي، لكن توجد حصة من هذا المفهوم الكلي يحصل لها انصراف. التبادل يحصل بكل المفهوم، وحصة من هذه من حصص المفهوم يحصل فيها انصراف إضافي، لنقول يحصل فيها تبادل إضافي لو صح التقريب هنا. إذن الكلام لو استعملنا اللفظ وكان لمدلول اللفظ أي لمعنى اللفظ أو للمعنى الموضوع له اللفظ، كان له أو لبعض حصصه أو لحصة من حصصه كان لها انسم ذهني خاص، كان لها انس ذهني عام ينصرف إليها الذهن، ومنشأ هذا ولهذا الانصراف الآن طبعا نقول ينصرف إليها، فهل نجري الإطلاق ونقول بأن المراد ليس فقط هذه الحصة التي ينصرف إليها الذهن وإنما يشمل يشمل كل الحصص؟ فنستفيد الإطلاق الشمولي أو لا؟ هذا الانصراف يكون حكمه حكم التقييد، يكون حكمه حكم التقييد، فكما في التقييد لا يجري كما تحدثنا قبل قليل، في التقييد لا تجري مقدمات الحكمة بخصوص هذا القيد وبلحاظ هذا القيد، وإنما تجري قاعدة احترازية القيود، فلا نستفيد الإطلاق وإنما يستفاد التقييد. فهل الانصراف يحقق هذا الحكم ويجري فيه هذا الحكم حكم التقييد؟ هذا السؤال هنا، هل يؤثر الانصراف على الإطلاق بحيث لا يجري الإطلاق، بحيث لا تتم أو لا يتم أو لا تتم الظهور أو لا يتم الظهور العرف السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة فلا تجري قرينة الحكمة؟ هذا هو بحث اليوم أو بعض البحث، ونقول بأن الانصراف له مناشئ. مرة يكون الانصراف للحصة هو نتيجة لتواجد الحصة وكثرة الحصة في حياة الناس، في المكان الذي يعيش فيه الناس، كما يعني نحن في كربلاء أو مثلا في النجف أو في أي بقعة يجري فيها نهر الفرات، فعندما نتحدث عن الماء ينصرف الذهن إلى ماء النهر، ينصرف الذهن إلى ماء الفرات، وفي مناطق أخرى كبغداد أو في مناطق شمال بغداد عندما نتحدث عن الماء يجري الكلام أو ينصرف الذهن إلى ماء دجلة. والآن أيضا عندما نتحدث عن، لو أردنا الآن أن نتحدث عن بعض الذين أصابهم مس من الشيطان ودخلوا والعياذ بالله في طريق الضلال والانحراف والتيه والضياع، وتحدث عن بعض الأشخاص ممن لا يستحقون ولا يستحقون ولا يستحقون عشر معشار، بل واحد بالمليار، بل أقل من هذا مما تحدثوا عنهم، ونقصد الإنسان الذليل الحقير العاصي الجاني المتحدث معكم، أعطوه ما لا يستحق ما لا يستحق ما لا يستحق إلى ما لا نهاية من عدم الاستحقاق. وأضلوا أنفسهم وأضلوا معهم العديد من الناس. فينصرف الذهن إلى فلان وفلان وفلان. ونسأل الله تعالى وأنتم تسمعون هذا الحديث تكون قد أعلنت التوبة من الآخرين، وحتى من كان في نفسه الشيء البسيط حتى لو لم يظهر هذا المعنى إلى الخارج، حتى لو كان في نفسه الشيء البسيط، لو حكت نفسه عن هذا الأمر وحكى مع نفسه في هذا الأمر، عليه أن يتصدى مهما كان المكلف، سواء كان من يتصدى ومن يرتدي الزي أو من لا يرتدي. افتحوا منبر قبل الجمعة، بعد الجمعة منبر عام، يتحدث أشخاص ويقول أنا أتوب إلى الله وأستغفر الله لأن حصل في نفسي بأن العاصي فلان والمتحدث العاصي فلان أي المتحدث أنا قد جرى وقد فعل الشيطان ما فعل وأجرى في نفسي وفي ذهني بأن محتمل أن يكون، حتى لو كان الاحتمال بمقدار 1 بالمليار أو 1 إلى ما لا نهاية من الأرقام، حتى لو كان هذا الاحتمال، عليه أن يستغفر الله ويعلن توبته عن هذا التفكير البسيط، عن هذا الانحراف والشائبة النفسية، عليه أن يعلن. إذا لم يتوفر له المنبر يجلس مع أشخاص ويحكي بالعلن مع الناس حتى لا يمكن أن تتكرر هذه الحالة وإلى الأبد إن شاء الله. إذا تنصرف أو ينصرف عندما نتحدث الآن، يقينا انصرف الذهن إلى زيد وعمر وبك، وإن شاء الله يكون الجميع قد استغفر الله وتاب إلى الله التوبة النصوح، وجميعا نحتاج إلى التوبة والاستغفار والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا نتيجة لتواجد حصص أو الحصة أو أفرد أو بعض الأفراد في حياة الناس، في المكان الذي يعيش فيه الناس، تحت تناول الإنسان وبين يدي الناس وبين أيدي الناس، غلبت وجود هذا الشيء يغلب على غيره، ينصرف الذهن إليه، أي يحصل الأنس بين الذهن وبين هذا الشيء فينصرف الذهن إليه، يحصل التبادل، قلنا للمعنى حتى نكون أكثر دقة، يحصل التبادل للمعنى ويحصل الانصراف ما بعد التبادر إلى حصة من المعنى. والآن قلنا ماذا؟ قلنا هذه العبارة أو هذا الكلام الإضافي الذي قلنا فيه شيء من الدقة، بهذه الدقة وبهذه الملاحظة أو لهذا الكلام أو لهذا المقطع من الكلام نستطيع أن ندفع هذا الإشكال، نقول هل يؤثر أو لا يؤثر. نقول الآن نحن الكلام أين؟ في مباحث الألفاظ، في الدلالات اللغوية. الآن نقول ماذا حصل في هذا الأمر، أو كيف حصل هذا الأنس الذهني؟ نقول هذا الأنس الذهني حصل مباشرة من أي شيء وإلى أي شيء، نقول هذا الحاصل أو هذا الأنس حصل من الخارج، لم يستفد من اللفظ، علاقة خارجية بين وجود ذلك الشيء وبين الإحساس بها، بين وجود ذلك الشيء وبين رؤية ذلك الشيء، فلم يحصل أو لم تحصل علاقة بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. فلا تأثير لتلك الحصة التي ينصرف أو ينصرف إليها الذهن على اللفظ أو لا تأثير لها في اللفظ وفي الوضع، ولا تزيد من العلاقة أو العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى، لا تزيد الارتباط، لا تحصل نقل من ذلك المعنى إلى هذا المعنى. ونحن قلنا يتبادر إلى الذهن المعنى الذي يشمل هذه الحصة والحصص الأخرى، ولكن لوجود هذا الاستئناس الذهني الحاصل مباشرة بين النفس الإنسان والخارج، بين وجود هذا الشيء والخارج وليس بين صورة اللفظ وصورة المعنى. إذن فلا تأثير لهذا الأنس الذهني ولهذا الانصراف على اللفظ، ولا على دلالة اللفظ على المعنى، ولا على تقوية وتأكيد الاقتران بين اللفظ والمعنى، لأن الاقتران حاصل بين اللفظ وبين المعنى الكلي أو المفهوم الكلي الذي يشمل هذه الحصة، وليس بين اللفظ والحصة، وحتى تتأكد العلاقة بين اللفظ والحصة، حتى يتأكد القرن الأكيد بين اللفظ والحصة. إذن لا تأثير، إذن الانصراف الناشئ من تواجد الحصة أو الفرد أو الأفراد بين الناس أو في حياة الإنسان والتي نشأ منها الأنس الذهني، هذا الانصراف لا تأثير له على الإطلاق، فيجري الإطلاق بصورة طبيعية. هذا الأول. الثاني يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ، يكون والكلامين الأنس الذهني، يكون الأنس الذهني والذي يحصل به أو عنه الانصراف نتيجة، نقول يكون الأنس الذهني نتيجة أو يكون الانصراف نتيجة لكثرة الاستعمال، لكثرة استعمال اللفظ في هذا، وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول، استعمل اللفظ دائما وأقول أجلب ماء وأجلب الماء، وأتذكر عطش الحسين سلام الله عليه وأحضر تلك المجالس، وكلما يعني يذكر الماء يوجد قرينة على نحو تعدد الدال والمدلول بأن المراد بالماء الذي منع عن الإمام سلام الله عليه والذي ذهب لجلبه أو لجلب بعضه أبو الفضل العباس سلام الله عليه هو ماء الفرات، فكثرة استعمال الماء على نحو تعدد الدال والمدلول في ماء الفرات، فعندما تستعمل لفظ الماء أو يستعمل لفظ الماء فينصرف الذهن إلى ماء الفرات، علما بأن لفظ الماء يشمل ماء الفرات وباقي أنواع الماء. إذن الحالة الأولى قلنا يحصل الانصراف أو يحصل الأنس الذهني نتيجة لتواجد الحصة في حياة الناس. الثاني، وهناك أعطينا مثال قلنا مثلا نحن في كربلاء أو في النجف أو في الديوانية، عندما نقول الماء ينصرف الذهن، قلنا يتبادر الماء لكن ينصرف الذهن إلى ماء الفرات. وهنا عندما نقول كثرة الاستعمال، حتى من كان في بغداد أو من كان في كركوك أو من كان في ديالة أو أي محافظة لا يجري فيها الفرات، ولكن قلنا له تلك الخصوصية بأنه يحضر المجالس وله تأثير وتأثر ب ولاء أهل البيت وولاية أهل البيت سلام الله عليهم وما جرى عليهم من مصائب، ويتأسى بهم وبمصائبهم وينتصر لهم ويحضر المجالس التي يذكر فيها أهل البيت سلام الله عليهم، فأيضا عندما يذكر الماء ينصرف ذهنه إلى ماء الفرات، يحصل الأنس الذهني بماء الفرات. أيضا هذا الفرق بين كثرة الاستعمال وبين تواجد الحصة في حياة الناس. فإذن إذا حصل الانصراف أو إذا حصل الأنس الذهني من كثرة الاستعمال، هنا نقول عندي عدة فروض أو عدد من الصور. الفرض الأول، إذا تحقق من كثرة الاستعمال، من كثرة الاستعمال تحقق النقل المنقول، ينقل اللفظ من هذا المعنى إلى هذا المعنى، وهذا صار عندكم، وهذه أيضا من المعلومات المنطقية كما تحدثنا في التقابل في البحوث، بعض البحوث السابقة، فينتقل اللفظ من هذا المعنى إلى معنى آخر. لو صح النقل في الصلاة نقول انتقل من الدعاء إلى هذا المعنى الصلاة التي نتحدث عنها، والحج انتقل من القصد بصورة إلى الحج المفروض في الإسلام. لو قلنا صح النقل فانتقل اللفظ من هذا إلى هذا، فصار المعنى الموضوع له في الصلاة ما هو؟ هذه الأفعال، هذه الصلاة العبادية، وانتقل هكذا نقول في النقل يهجر المعنى الأول فصار في المعنى الثاني، فصار المعنى الثاني هو المعنى الموضوع له، فصار معنى الصلاة، الصلاة العبادية هي المعنى الموضوع له للفظ الصلاة، والحج العبادي الحج الإسلامي هو المعنى الموضوع له للفظ الحج. فإذا حصل الناقل طبعا صار اللفظ قد استعمل في المعنى الموضوع له، أي استعمل في هذه الحصة، أي استعمل في المقيد، إذن لا نستطيع أن نستفيد الإطلاق. واضح؟ هذه أيضا ملابسة. إذا من كثرة الاستعمال حصل النقل في المعنى الثاني، أي حصل النقل من المعنى إلى الحصة كما يعني أوضح لنقرب هذه القضية بأن الحج حج، الحج الإسلامي هو أيضا قصد، فمعنى الحج هو عبارة عن القصد، كان يشمل تقصد الصديق وتقصد للتجارة وتقصد بيت فلان وتقصد إلى المكان الفلاني وأيضا تقصد بيت الله الحرام، أيضا هذا قصد، فكان القصد لو صح التعبير يشمل كل الحصص، ومن الحصص هو الحج العبادي. وبعد ذلك اختص لنقل انتقل للحج العبادي وهجر باقي المعاني، فانتقل من ذلك المعنى الذي يشمل حصص عديدة إلى هذا المعنى الذي يشمل هذه الحصة وهي الحج العبادي الإسلامي. فعندما تستعمل لفظ الحج يكون المراد به هو الحج العبادي. لاحظ هذه أيضا الأمور التي أيضا من الأمور الوجدانية كمان، يعني لا يرفض هذا إلا من خرج عن الإنسانية، من خرج عن الوجدان، من خرج عن عالم الإحساس، من عاش في الوهم والخيال. هذه أمور موجودة، أقرأ قواميس اللغة، أقرأ ماذا يقال هناك وماذا يجري، وأقرأ الروايات وأقرأ القرآن ستجد هذا الاشتراك وهذا النقل وهذا المجاز وهذا وهذه الكناية وهذه الأمور الكثيرة التي تحصل. فأنا عندما لا أعرف الحقيقة الشرعية ولا أعرف هل أن لفظ الحج انتقل إلى الحج العبادي الإسلامي أو هو يشمل مطلق القصد، فهذه مباحث يجب أن تدرس وتعرف، أبحث حتى أعرف بأن الرواية التي تأتي بلفظ الحج أو النص القرآني الذي يأتي بلفظ الحج هل يقصد به مطلق القصد أو يقصد به الحج العبادي الإسلامي وهذه الفريضة، وعندما يأتي بلفظ الصلاة هل يقصد بها الدعاء بصورة عامة أو يقصد بها هذه أفعال الصلاة المفروضة أو التي تكون من ركعات والتي فيها الركوع والسجود والقيام وباقي الأجزاء. علي أن أميز هذه مباحث يجب أن تبحث، وهذه قضية مسلمة. إذن قلنا إذا انتقل أصبح هذا المعنى هو المعنى الموضوع له، فإذن لا يجري إطلاق، أي نقصد هذا المعنى الحصة والكلام في الانصرف إلى حصة، فصارت الحصة هي المعنى الموضوع له. إذن هذا موضوع واستعمل في المقيد، إذن لا يجري الإطلاق. الآن نقول لو الحالة الثانية أو الفرض الثاني، لو تحقق وضع أيضا من كثرة الاستعمال تحقق وضع تعيني، لا ننسى أيضا الوضع تعيني وتعييني، تعيني من كثرة الاستعمال والتعييني نجري فد عملية كيفية ويحصل الوضع، تعين تعين تعينا، فحصل وضع تعيني، وضع تعيني عفوا من كثرة الاستعمال أين؟ في هذه الحصة. لكن في الحالة الأولى في النقل حصل الوضع ولكن هجر المعنى الأول، فقلنا لا يجري لأن المعنى الموضوع له وصار هذه الحصة، لا يجري الإطلاق قلنا لأن المعنى الموضوع له هو هذا المقيد أو هذه الحصة. الآن في الحالة الثانية لم يهجر المعنى الأول وإنما صار يستعمل في ذلك المعنى ويستعمل في هذا المعنى، صار المعنى الموضوع له الأول والمعنى الموضوع له الثاني أيضا، اللفظ موضوع لهذا المعنى وموضوع لهذا المعنى، فصار على نحو الاشتراك اللفظي، فإذن أيضا أقول هل يريد هذه الحصة أو يريد المطلق وهو على نحو الاشتراك اللفظي، فقلنا الاشتراك اللفظي ما دام ما يوجد قرينة على هذا أو هذا فيبقى مجملا فلا نأخذ نتوقف، إذن لا يجري الإطلاق. هل يريد المطلق أو يريد المقيد وهو على نحو الاشتراك اللفظي، هذا ممكن وهذا ممكن، هذا موضوع له وهذا موضوع له، فإذن لا نستطيع أن نجري الإطلاق أو لا يجري الإطلاق، لا تجري مقدمات الحكمة فلا نستفيد الإطلاق. إذن كثرة الاستعمال مرة يحصل بها النقل ومرة يحصل بها الوضع لكن على نحو الاشتراك، أي مرة يحصل بها الوضع بهذه الحصة ويهجر المعنى الأول فحصل النقل، ومرة يحصل بها الوضع في هذه الحصة ويبقى المعنى الأول يكون على نحو الاشتراك، فلا يجري في الأول لأن الكلام سيكون في الإطلاق في التقييد عفوا وظاهر في التقييد والمراد هو المقيد، والحالة الثانية يكون اشتراك فيكون مجملا فلا نستطيع أن نجري الإطلاق. أما إذا كان أو شكل كثرة الاستعمال درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة بصورة أو بدرجة تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة كما في الانصراف الذي تحدثنا عنه قبل قليل، فإذا شكل كثرة الاستعمال درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة، إرادة هذه الحصة خاصة من اللفظ، فهنا قبل أن نجيب نقول نفرق بين هذا الكلام، قبل قليل قلنا كالانصراف نقصد درجة لو صح التعبير، لكن نريد أن نفرق بين هذه الحالة والحالة حالة الانصراف. أكدنا في حالة الانصراف بأن الذي حصل بين وجود الشيء، بين وجود الحصة في حياة الناس وبين الإحساس بها وبين رؤية تلك الحصة وبين الإحساس أو لمس تلك الحصة وبين حمل تلك الحصة، أي شيء تريد من الأفعال الخارجية أو الأفعال النفسية لو صح، المهم خارج الصور الذهنية، فإذن العلاقة هناك بين الأشياء الخارجية ليست علاقة بين اللفظ، بين صورة اللفظ وصورة الحصة. أما هنا من كثرة الاستعمال صارت العلاقة، لأن نحن قلنا كثرة الاستعمال طبعا تحتاج إلى قراءة مجازية الكلام كثرة الاستعمال، فمع القرينة المجازية ونحن قلنا في المجاز يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى واضح، لكن القرن بين اللفظ والمعنى في المجاز أقل من القرن بين اللفظ والمعنى الحقيقي، اللفظ والمعنى الحقيقي له علاقة وقرن أكيد، بينما اللفظ والمعنى المجازي له علاقة لكن أقل من ذلك من تلك أضعف من تلك. إذن في كثرة الاستعمال يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى، من كثرة الاستعمال تبدأ تشتد هذه العلاقة، لم تصل إلى مرحلة الوضع لنقل أو المعنى الحقيقي، أقل من تلك المرحلة لكن وصلت إلى درجة تصلح لأن تكون قرينة، عرفا تصلح بأن تكون ممكن أن يحتج بها العرف العام عندما نقول، يفهم الناس، يفهم عموم الناس هذه القضية، وإذا هذا هو العرف العام، يكون هو المناط وهو الحاكم في تحديد ماذا يراد وماذا يريد أو يريد المتكلم. فإذا هذه إذا وصلت إلى المرحلة التي تصلح أن تكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة، ففي هذا الفرض أيضا لا يمكن إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة لوجود هذه الملابسة أو هذا الأنس الذهني الذي أسس تلك العلاقة، أو الذي نقول عمق تلك العلاقة بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ وتلك الحصة، شدد من تلك العلاقة بين اللفظ وتلك الحصة، فجعلها قرينة على التقييد. لا نقول قرينة تامة لأننا لا سوف لا نتمسك بالمقيد على نحو الأطلاق نقول، لكنها الآن يعني لا نستطيع، ولو هي تكون القدر متيقن لو صح التعبير ضمن هذه القضية، لكن لا نستطيع أن نجزم ونقول هي في المقيد، وإنما يكفي الآن في هذا المقام أن نقول بأنها تقدح في الأطلاق، تكون قرينة صالحة بأن الأطلاق لا يراد أو لا يمكن استفادة الأطلاق. الآن هل يختص هنا أو يراد به؟ نعم، هذه الحصة من ضمن تلك الحصص، ضمن يعني الأمثلة التي تطرح. أجلب ماء الفرات لو طلب ماء الفرات، فلا أأتي بماء دجلة أو بغيره من الماء لوجود هذه القرينة. والعرف أيضا يقبل لو اعترض المولى وقال بأن الماء وكثرة الاستعمال في الماء هو في ماء الفرات وحصل القرينة، المفروض أن تأتي بماء الفرات، فأنت حتى يعني لنقل تخلص من هذه العقوبة واحتمالية العقوبة التي يقر بها العرف فتأتي بماء الفرات. هذه في هذه الصورة نعم تكون الحصة هي القدر المتيقن في الامتثال. فإذا لا يجري الإطلاق لو حصل أو تحقق بكثرة الاستعمال نقل، ولو تحقق بكثرة الاستعمال اشتراك، ولو تحقق بكثرة الاستعمال قرينة تؤكد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، أي بين اللفظ، بين صورة اللفظ وبين معنى الحصة أو صورة الحصة. هذا بالنسبة إلى الانصراف. نأتي أيضا هنا نتحدث في موضوع آخر هو تحدث عنه السيد قدسة نفسه، ونحتاج إلى أن ندخل في هذا المطلب. الكلام الآن في الإطلاق المقامي. تحدثنا ما طرحناه سابقا هو الإطلاق اللفظي، من اللفظ وكما قلنا ما يقوله يريده، ما لا يقوله لا يريده، المولى أو المتكلم في مقام بيان تمام مراده، ما يريده يقوله، علاقة بين اللفظ والقول. وأيضا هناك علينا أن نعرف بأن الكلام هناك عندنا صورة ذهنية، ونتحدث هل هذه الصورة مقيدة أو غير مقيدة، هل عبر عن هذه الصورة بما يناسب هذه الصورة من ألفاظ ومن دوال، أي دال حتى تدل على هذه الصورة، واضحة هذه القضية. إذن الكلام كان في الإطلاق اللفظي هو الذي يرتبط بمدلول اللفظ، يرتبط بمدلول اللفظ بصورة أوضح. تحدثنا في الإطلاق عن أسماء الأجناس لو صح التعبير ونحوها، فعندما نتحدث عن أسماء الأجناس تحدثنا عن ماهية، عن صورة للماهية، عن صورة للطبيعة، ونقول المقيدة هل يراد منها حصة دون حصة، فكان الكلام في هذا المحور. وقلنا المتكلم في مقام بيان تمام مراده، ولو أراد المقيد، لو أراد حصة من هذه، أي لو لم يرد هذه الصورة الكلية للطبيعة وأراد صورة مقيدة بشيء، صورة إضافية، عندما لاحظ في الحصة انتبه إلى هذه والتفت إلى هذه، فرق بين الحصة الصورة الذهنية وبين الخارج. عندما نتحدث عن حصة ماء الفرات هي جزء من، وهي بينهما عموم وخصوص مطلق، الماء أعم من ماء الفرات، حصص الماء ومصادق الماء أعم مطلقا من ماء الفرات، لأن ماء الفرات أخص مطلق لأنه حصة من تلك الحصص. أما بالنسبة إلى الصور الذهنية فهو بين كل صورة ذهنية وصورة ذهنية أخرى بينهما التباين، لكن الآن لنقل على نحو التسامح الآن فقط نقرب الفكرة. لاحظ صورة الطبيعة، هذه صورة الطبيعة، طبيعة الإنسان، صورة الطبيعة. عندما نريد أن نقيد ماذا نقول؟ الطبيعة، لاحظ صورة الطبيعة يضاف إليها صورة القيد. لاحظ من الأكبر الآن، ليس على نحو النسب لنقول هكذا. عندي ذات طبيعة مطلقة نقول صورة الطبيعة، وقلنا الطبيعة غير الملحوظ فيها أو غير المقيدة أو مع عدم اللحاظ. إذن فقط عندي صورة طبيعة في حالة الإطلاق، وفي حالة التقييد عندي صورة الطبيعة يضاف إليها صورة أخرى. عندي كم صورة؟ إذن عندي صورتان. لاحظ في الحصة عندي صورتان، وفي الإطلاق في المطلق عندي صورة واحدة. من الأكثر الصور لو صح التعبير هنا؟ عندي الأكثر هي في الحصة، فالحصة هي عبارة عن صورة مركبة. الآن نقول هي صورة واحدة مركبة من جزئين، بينما في الإطلاق هي صورة واحدة مركبة من جزء، الذي هو لو صح التعبير بالمركبة، أو هي من جزء واحد وهذه من جزئين. فالقضية كأنما فيها شيء من لو صح التعبير من الاختلاف أو العكس عن تلك. هناك الحصة أصغر وهنا صورة الحصة أكبر. مجرد قلنا الآن للتكبير فقط، نريد للتقريب، نريد أن نقرب الفكرة عندكم. فالكلام هناك كان في صورة ذهنية لطبيعة، نقول هل هي مقيدة أو غير مقيدة. هل أتى باللفظ عندما نقول نتحدث عن الصورة المركبة، أي صورة طبيعة والجزء الأول الطبيعة والجزء الآخر التقييد بحصة، فهل أتى باللفظ الذي يدل على هذه الصورة المركبة الطبيعة والقيد، أو لم يأتي وهو في مقام تمام، في مقام بيان تمام مراده؟ فهنا قلنا ننفي القيد لأنه لم يأتي بقول يدل على القيد، إذن يريد الطبيعة ونثبت الإطلاق هناك. فهناك كأنما لو نريد أن نقرب هذه أيضا الفكرة، في الإطلاق اللفظي كنا ننفي ماذا؟ ننفي القيد. كنا ننفي القيد بحيث لو كان هذا القيد المعنى، ننفي المعنى، ننفي القيد أي ننفي الصورة الذهنية للقيد. فنحن كنا ننفي القيد، كيف ننفيه؟ نقول لو كان هذا القيد ثابتا لأتى بما يدل عليه. فما دام لم يأتي بما يدل عليه إذن هو غير ثابت فننفيه. ما دام لم يأتي ما لا يقوله لا يريده، إذن هو منفي لا يريده. لاحظ، أي أننا ننفي شيئا أو ننفي قيدا لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية، ولو كان قيدا في الصورة الذهنية لأتى بما يدل عليه. هذه عليك أن تكمل العبارة بهذه الصورة. أما في الإطلاق المقامي فلا نريد به أن ننفي شيئا لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية، ولا أتى بالكلام بما يدل، أو لا أتى في كلامه بما يدل على هذا أو على هذه الصورة الذهنية أو على هذا القيد الإضافي. لاحظ، إذن المحور في الإطلاق، أؤكد على هذه، المحور في الإطلاق اللفظي هو صورة، ولا تنسى ضع هذه أيضا المثال في بالك، صورة لطبيعة لما هي، وهل هي مقيدة أو غير مقيدة، يضاف لها القيد أو لا يضاف إليها القيد. أما في الإطلاق المقامي فليس الكلام هكذا، وإنما عندي عدة صور مستقلة لو صح التعبير، ليست صورة واحدة وتحدث عن القيد لهذه الصورة وعدم القيد لهذه الصورة، وأقول لو أتى فهو عبر عن هذه الصورة، ولو أتى بالقيد لدل هذا على وجود، لو أتى بما يدل على القيد لدل على وجود القيد. وما دام هو لم يأتي بما يدل على القيد، أو لم يقل ما يدل بما يقول، لم يقل بما يدل على هذا المدلول أو هذا المعنى أو هذا القيد، إذن هو لا يريد ما لا يقوله لا يريده، فننفي القيد بهذه الصورة. إذن الآن هو ذكر الصورة، والآن نتحدث عن قيود هذه الصورة. أما في الإطلاق المقامي فعندي صور عديدة أتحدث عن هذه الصورة وذكرت هذه الصورة، أقول هل يوجد صورة أخرى إضافية كما يعطي المثال في أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة لو صح التعبير، تكبيرة الإحرام أو النية، تكبيرة الإحرام، القراءة، القيام، الركوع، السجود، الذكر بصورة أي شيء تريد، ولم يذكر السلام مثلا أو لم يذكر التشهد، قال النية، التكبيرة، القيام، الركوع، السجود، هذه سورة وهذه سورة وهذه سورة وهذه سورة وهذه سورة. الآن لا أتحدث عن تقييد القيام بشيء، أن يكون في المكان الفلاني أو يكون بالوضع الفلاني أو يكون بالاتجاه الفلاني، أن لا يكون كذا أو لا يكون كذا، أو بالحصة الفلانية دون الحصة الفلانية، ولم أقيد الركوع أيضا بحصة دون حصة، ولم أقيد أتحدث عن قيد السجود، ولم أتحدث عن قيد النية أو قيود النية وتقييد هذه النية بصورة بقيد معين أو عدم هذا القيد حتى أقول أجري الإطلاق، وإنما هذه الصورة ثابتة وهذه الصورة وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء وهذا جزء. الآن عندي هذا، أتحدث عن السلام، هل هو جزء أو التسليم؟ هل هو جزء؟ هل له صورة مستقلة؟ هل له صورة مستقلة فتدخل في أجزاء الصلاة؟ لاحظ الآن كيف أنفي هذا، أقول بأن التسليم أو السلام ليس جزءا من الصلاة، كيف أنفي؟ لاحظ، عندما يأتي شخص يريد أن يبين أجزاء العمل أو أجزاء المركب الذي عنده أو الآمر، يبين أجزاء الواجب، يقول الواجب يتألف من كذا وكذا 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 وكذا. لاحظ مثل هذا الكلام، عندما يقول يريد أن يبين كذا وكذا وكذا، بعد فترة عندما يأتي في جلسة أخرى ويقول يتألف الواجب من كذا ويضيف إليه، أو يتألف المركب من كذا، أو أريد منكم كذا وكذا وكذا، وبعد فترة يأتي يقول أريد منكم كذا وكذا وكذا ويضيف إليه الشيء الرابع والخامس وهكذا، لا تجد تنافيا في هذا، أي العرف لا يجد تنافي في هذا، ممكن أن يذكر بعض الأجزاء وبعد ذلك أيضا يبين باقي الأجزاء، عرفا مقبولة هذه القضية. والآن تأتي بالأجزاء الثلاثة لو كان الوقت فيه سعة للامتثال أو حدد الوقت، تأتي بهذه وبعد ذلك يذكر تلك، وتأتي بال في حينه أيضا بالواجب الذي أصبح يتألف من خمسة أجزاء بدل الثلاثة، وما أتيت به هناك هل يحتاج إلى الإعادة أو لا، المهم أنت لا تحاسب على ذلك، وهو أيضا لا يعاتب أو لا ينتقد لأنه أتى ب هذا الأسلوب أو سلك هذا الأسلوب للبيان. إذن متى أستطيع أن أقول بأن هذا مثل جزء السلام أو التسليم غير داخل هنا؟ لاحظ قبل هذه لأسأل هذا السؤال، في مقدمات الحكمة أو في قرينة الحكمة ماذا كان الظهور السياق الحالي؟ كان الظهور المولى أو المتكلم في مقام بيان تمام مراده، عندما يذكر الصورة الذهنية فهو يريد أن يبين هذه، إما يريد بها الإطلاق أو يريد بها التقييد على هذه الصورة الذهنية، نقول ما يريده أو هو في مقام بيان تمام مراده، كنا ننظر إلى صورة، إلى ماهية، إلى اللفظ الذي اسم الجنس الذي يدل على الطبيعة، فما قاله هنا هو يريده، لو قيد فهو يريد المقيد، ولو لم يقيد فهو يريد الإطلاق، هذا ظهور عرفي سياقي موجود في مقام بيان تمام مراده، وما يريده يقوله، لو أراد الطبيعة المطلق المقيدة لأتى بما يدل على القيد، وما دام لم يأتي ولم يقل القيد إذن لا يريد القيد، ما لا يقوله لا يريده، هكذا سلكنا الطريق في إثبات الإطلاق. هذا الظهور العرفي السياقي غير موجود في تحديد الأجزاء كما ذكرنا، في ليس عندنا المولى في مقام بيان تمام مراده عندما يذكر الأجزاء ويعدد الأجزاء. هنا قلنا لا ننسى الكلام في نفس الصورة في نفس الماهية في استعمال اللفظ اسم الجنس في ذلك المعنى. هنا الكلام لا في أجزاء مستقلة في صور مستقلة، فليس عندنا ظهور عرفي سياقي يشير إلى أن المولى إذا كان في مقام بيان الأجزاء أجزاء فعل من الأفعال فلا يوجد ظهور يدل على أنه في مقام بيان تمام مراده، فلا نستطيع أن نستفيد هناك. إذن ماذا أحتاج هنا؟ إذن هناك مباشرة في الإطلاق عندي ظهور عرفي أعتمد عليه، قانون عام أعتمد عليه. لاحظ كيف القضية مرتبة، عندي قانون عام أعتمد عليه. الآن سلام الله عليك يا سيد محمد باقر الصدر على هذه الإفادات والفيوضات والأنوار التي أفضتها علينا بهذا الوضوح وبهذه السلاسة وبهذه البساطة وبهذه الدقة والبداعة والروعة. إذن في الإطلاق المقامي ليس عندي ظهور أرجع إليه، ليس عندي قانون عام، أما في مقدمات الحكمة وفي قرينة الحكمة فعندي قانون أرجع إليه، هذا الظهور الحالي السياقي أرجع هو المرجع لي. كمان أنا يقول له ما هو المرجع؟ يقول له قانون برايمر. ما هو المرجع؟ رئيس دولة الكفر والشر. المرجع الإسلام، المرجع الإيمان، الله سبحانه وتعالى المرجع فوق الكل، الله الخالق، الله الحاكم، الله العزيز القوي. المهم نحن نقول عندنا قانون نرجع إليه، فالقانون في قرينة الحكمة هو قانون ثابت، قانون عرفي مسلم من قوانين التحاور، قوانين المحاورة، قوانين الإفهام والتفهيم، قوانين العرفية السائدة. يرضى العقلاء بأن نحتج وفق هذا القانون ونحاسب الإنسان ومن يخالف هذا القانون أو من لم يعمل به وكانت القضية في مقام تشريع أو ما يدخل في هذا المصاب أو ما يماثل هذا الأمر. أما في الإطلاق المقامي فليس عندي قانون أرجع إليه. لاحظ هذا الفرق بين الاثنين. إذن الآن أقول ما دام ليس عندي، إذن ما هو ماذا أفعل حتى أثبت؟ أقول إذن يجب علي أن أثبت، لاحظ يجب علي أن أثبت من الخارج، أنا أثبت وأجعل لهذه القضية، أجعل لهذه القضية قانونا خاصا وأجري القضية وفق هذا القانون. لاحظ هذا الذي نقول هذا الرد على صاحب تلك النظرية الوهمية الخيالية. الآن نقول أنت عندما تقول أتى المولى أو يأتي بي تلك النظرية الوهمية الخيالية، عليه أن يؤسس هذه النظرية ويشرح هذه النظرية ويبين للناس بأنه عليهم أن يفهموا هذه وعليهم أن يسلكوا هذا الطريق، لأن طريق البيان الذي سيأتي إليهم عن طريقه وكل التشريعات التي ستأتي والقوانين التي ستصدر وفق هذه الطريقة، وهذا شيء صحيح. نحن هنا عندنا كما هذا أحد المصادق، هذه أحد الصغريات لنقول، نقول لا يوجد عندي قانون يشير إلى أن من يأتي أو من يريد أن يبين أجزاء العمل أو أجزاء الفعل أو أجزاء المركب، ليس عندي قانون يبين بأنه من يريد أن يأتي بأجزاء أو يشرح أجزاء أو يبين أجزاء المركب أو أجزاء القانون أو أجزاء الفعل بأنه في مقام بيان تمام الأجزاء. ما عندي هكذا قانون أو مثل هذا القانون حتى أرجع إليه. فماذا يفعل؟ فعل المتكلم أن يجري من الخارج أو يجعل في الخارج أو ينظر للخارج ويرى بأن الظروف المحيطة، القرائن المحيطة تشير بأنه في مقام بيان تمام مراده، وهنا نقصد في مقام بيان تمام أجزاء المركب. الآن أقول لو فهمت أنت من الخارج من ما يحيط بالكلام، من صيغة الكلام، من قرائن الكلام اللفظية والمقامية، فهمت بأن المولى بأن الآمر الآن في مقام بيان تمام الأجزاء. وقال الصلاة، يعني فهمت، أو هو قال المولى قال الآن سأذكر كل أجزاء الصلاة، أنا في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة. والصلاة تتكون من النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والتشهد، ولم يذكر التسليم. إذن الآن تستطيع أن تقول أشك، هل طبعا نحن قضية مسلمة الآن، لكن نقول لو كانت القضية بهذا الأسلوب، أعطيك مثال للتقرير، أيضا ينصرف الذهن بأن السلام هو جزء من الصلاة. لكن قلنا لو كانت القضية بهذا الأمر ونشك بالصلاة، نحن الآن أنت نتحدث معك لنقل فقيه ومستنبط للحكم، والآن فهمت بأن المولى كان في مقام بيان تمام الأجزاء وذكر الأجزاء ولم يذكر ولم يذكر السلام أو التسليم. والآن ماذا تقول؟ تقول هل هذا داخل السلام؟ هل هو جزء من الصلاة؟ الآن تقول، الآن تطبق كأنما ترجع إلى الظهور، لكن ليس ذلك الظهور السياق العرفي الذي رجعنا عليه في قرينة الحكمة، وإنما إلى هذا الظهور الذي فهمناه من المقام، فهمناه في مقام الخطاب، فهمناه من وضع المولى، فهمناه من كلام المولى، فهمناه من الظروف المحيطة، من مقام إصدار الحكم. فهمنا بأن المولى في مقام بيان تمام الأجزاء، فهو لم يذكر التسليم وهو في مقام بيان تمام الأجزاء، فما لا يقوله أو ما لم يقله لا يريده، ينطبق أو لا ينطبق، هو في مقام بيان تمام مراده وذكر هذه الأشياء. وإذن ما لا يقوله يريده، هو فإذن لو أراده لقاله، إذن ما لا يقوله لا يريده. واضح هذا الإطلاق المقامي؟ أرجو أن تكون هذه القضية مفهومة، وهذه قضية دقيقة ونكتة دقيقة. لا بس الوقت قد أدركنا، وأيضا نريد أن نرسخ هذه حتى نرجع إليها مرة ثانية إن شاء الله، نحن كما نكون بهذا الشرح وبهذا الأسلوب الذي استفدناه من نفس وروح وبركة سيد محمد باقر الصادق قدسة نفسه الزكية، ونحن نستمتع بإعطاء هذه ونتشرف بأن نبين مباني السيد محمد باقر الصادق، لأني أستفيد منها كما أنتم إن شاء الله تستفيدون منها. فإذا حصلت المتعة والاستئناس الروحي والنفسي والذهني مع هذه الإبداعات، أرجو أن تكون أيضا قد حصلت عندكم، والتكرار إن شاء الله سيكون فيه الفائدة والثمرة، باعتبار هذا العمل هو عمل مستحب، بل هو أيضا يدخل في الواجبات نصرة لسيد باقر ونصرة للعلم والمذهب. فلا بأس بأن نعيد حتى تترسخ الفكرة عندي وعندكم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.